وعن سهل بن سعد وهو ابن عباس الساعدي رضي الله عنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، وفي رواية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه واللفظ لمسلم. قوله ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، هذا هو المتفق عليه. أما وقوله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو لفظ مسلم. فلو قال المصنف رحمه الله ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، لو جعل بعد متفق عليه ثم قال وفي لفظ لمسلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الموافق للرواية. وفي هذا استدل به أيضا من قال إنه يجوز أن تصلى الجمعة قبل الزوال، قال لأن الغداء يكون في وقتهم يكون قبل الزوال، وهذا قد يكون دليل المسألة، لكن ليس فيه ذاك الظهور البين، يعني يحتمل أن يكون يتأخر غداؤهم يوم الجمعة لأجل الصلاة. وعن جابر رضي الله عن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب وهو قائم يوم الجمعة، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية التي في الجمعة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. متفق عليه. ولو زاد رحمه الله واللفظ لمسلم لكان أحسن، لأن قوله كان يخطب قائما لفظ مسلم، وكأن المصنف رحمه الله اختار هذه اللفظة لذكر القيام في حال الخطبة، والبخاري لم يذكر فيها القيام. وشاهدوا من القرآن وتركوك قائما، وهذا اللفظ فيه من المصنف رحمه الله إشارة إلى أن الجمعة خطبة الجمعة تكون عن قيام. وفيه أن الصحابة أن جمعا من الصحابة رضي الله عنهم لما جاءت عير من الشام انفلتوا وخرجوا من المسجد، فاختلف هل كان قبل الصلاة أو بعد الصلاة، وقيل إنه كان في أول الأمر يصلي أولا عليه الصلاة والسلام ثم يخطب، وانفتالهم من الصلاة كان من الجمعة كان بعد الفراغ من الصلاة قبل الخطبة، ثم بعد ذلك لما استقر الأمر على الخطبة والصلاة بعد ذلك التزموا فكانت الخطبة أولا ثم الصلاة. فالمقصود أنهم فضوا لأنه لم يكن نهي عن الانفضاض والأمر بالحضور، فأخذوا بالرخصة وممن انفض من الصحابة رضي الله عنهم. وهذا قبل نزول قوله تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ثم لما جاءت هذه الآية نزلت هذه الآية التزموا رضي الله عنهم وكانوا يستمعون إلى الخطبة وكانوا يصلون معه عليه الصلاة والسلام. قالوا زاد مسلم: حتى لم يبق معه إلا 12 رجلا فيهم أبو بكر وعمر، وفي رواية له يعني المسلم أنا فيهم يعني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وعن بقية قال: حدثني يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. وفي رواية: فقد أدرك الصلاة. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني، وهذا لفظه وإسناده جيد، لكن تكلم فيه أبو حاتم وقال هذا خطأ المتن والإسناد. وقال ابن أبي داود لم يروه عن يونس إلا بقية. وقد رواه النسائي أيضا من حديث سليمان بن بلال عن يونس عن ابن شهاب عن سالم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلوات فقد أدركها إلا أنه يقضي ما فات وهو مرسل. وهذا الخبر قال مصنف إسناده جيد، لأن بقية صرح بالتحديث وجاء له شاهد عن أبي هريرة عند النسائي أن من أدرك صلاة من الجمعة فليضف إليها أخرى. المعروف في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومعناه من حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك، لم يأتي بتقييده بالجمعة. وجاء في هذا اللفظ أنه من أدرك ركعة من صلاة الجمعة، من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته، كما ذكر المصنف رحمه الله. وهذا الخبر شاهد حديث أبي هريرة أيضا عند النسائي، فيقوى بمجموع الطريقين، ومعناه ثابت في الصحيحين، معناه من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، في لفظ فقد أدرك، وهذا يشمل الجمعة وغير الجمعة، أن من أدرك ركعة فقد أدرك. وبهذا دلالة لقول جماهير أهل العلم أن من أدرك أن الجمعة تدرك بركعة، وأن من أدرك ركعة منها فصلاته صحيحة، وإن فاتته الخطمة فإن تأخره لا يجوز عن خطبة، ويجب الحضور لخطبة على الصحيح، ويكون آثم إذا كان من غير عذر لكن صلاته صحيحة. وعلى هذا يقضي ما فاته ركعة، يقضي ما فاته ركعة الركعة الثانية. أما إذا فاته ركعتان فإنه يصلي أربعا، لأن من فاتته الركعتان ورفع الإمام من الركعة الثانية من الجمعة فقد فاتته الصلاة. وهذا المعنى ثبت عن جمع من الصحابة ومن حديث أنا عن أنس وعن ابن مسعود وعن غيرهم في أنه يصليها ظهرا أربعا. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من 1000 صلاة. رواه مسلم. كان يخطب، قال خطب يخطب خطبة في خطبة النساء، وخطب يخطب خطبة في خطبة الجمعة، فهما يتفقان في الماضي والمضارع، خطب يخطب في خطبتين جميعا، ويختلفان في المصدر في خطبة النساء بالكسر وخطبة الجمعة بالضم خطبة. وفيه في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه انه قال انه عليه الصلاة والسلام كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم، فمن نبأك ان يخطب جالسا فقد كذب، فقد صليت معه اكثر من 1000 صلاة. والمراد ب1000 صلاة يعني ليس الجمعة، يعني الصلوات المفروضات، وإلا لا يأتي هذا القدر في عهده عليه الصلاة والسلام هو 1000 جمعة، إنما أراد أنه حافظ وضابط لهديه ولسنته، وأنه ملازم لحضور الصلوات معه في الجمعة وغير الجمعة. وفيه أنه يخطب قائما، والصحيح وجوب القيام، ثم بعد ذلك يفصل بالجلسة بين الخطبتين جلسة خفيفة يشرع الجلوس بينهما حتى يميز الخطبة الثانية عن الخطبة الأولى، وإذا لم يستطع الجلوس أو شق عليه الجلوس فإنه يفصل بالسكوت، ثم بعد ذلك يقوم ويخطب الخطبة الثانية. والخطبتان واجبتان للجمعة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه. هكذا كان عليه الصلاة والسلام، كأنه منذر جيش، إذا خطب الناس اشتد غضبه واحمرت عيناه وارتفع صوته عليه الصلاة والسلام، كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول بعثت أنا والساعة هاتين، ويقرن بين إصبعي السبابة والوسطى ويقول أما بعد. وهذا مشروع قول أما بعد، فقد ثبت قول أما بعد في أخبار كثيرة تفوق نحو 30 حديث من الأخبار الصحيحة. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن نفسه، من ترك مالا فلأهله، من ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. وفي لفظ له كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته. وفي لفظ يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وخير الحديث كتاب الله. رواه النسائي، وزاد فيه بعد ضلاله كل ضلالة في النار. وهكذا كان يخطب عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمات العظيمة، وكان دائما في خطبه يحمد الله ويثني عليه. والصحيح أن حمد الله والثناء عليه يشمل جميع الخطب التي يخطب بها بين يدي الأمر والشأن، سواء كانت الخطبة خطبة جمعة أو خطبة العيدين أو الاستسقاء، كذلك الحاجات الخاصة من نكاح وغيره، فالسنة أن تحمد الله وأن تثني عليه، ثم بعد ذلك تشرع فيما تريد. ومن حمد الله وأثنى عليه ثم بعد ذلك صلى على النبي عليه الصلاة والسلام كان جديرا أو حريا بأن يتيسر ما أراده من حاجته. وهكذا أيضا إذا أراد المسلم الدعاء سؤال الله عز وجل فإنه يحمد الله ويثني عليه سبحانه وتعالى مقدم بين يدي سؤاله وطلبه. إذا أراد طرق الباب فإن هذا من أعظم الوسائل التي يدخل بها في حينما تريد الدعاء. وسائل عظيمة. وهكذا كان يعلم أصحابه عليه الصلاة والسلام، ثم عليك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك الدعاء، ثم بعد ذلك التأمين. أربع مراتب من آداب الدعاء: الثناء على الله، ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم الدعاء، ثم التأمين. فيختم تختم بآمين وتبدأ بالثناء. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام فضالة بن عبيد أن رجلا دعا النبي عليه الصلاة والسلام فلم يحمد الله ولم يثني عليه، فقال: عجل هذا، ثم قال: إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ليصلي عليه، ثم ليسأل حاجته. ثبت معناه من حديث مسعود عند الترمذي. وفي حديث أبي زهير النمير عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام مر برجل يسأل، فقال عليه الصلاة والسلام: أوجب إن ختم. فقال رجل: بما يختم يا رسول الله؟ قال: بآمين. فجاء ذلك الرجل إلى ذلك الداعي فقال: أختم بآمين وأبشر، لأنه سمع من النبي عليه الصلاة والسلام قال: أوجب إن ختم، يعني إن ختم بآمين. وعن أبي والرواية الثانية في عند النسائي: كل ضلالة في النار، ذكرها النسائي رحمه الله وإسنادها جيد، وقد نص على هذا غير واحد من أهل العلم في جودة سندها. وعن أبي وائل رضي الله عنه ورحمه قال: خطبنا عمار رضي الله عنه، عمار بن ياسر، فأوجز وأبلغ، يعني كلمات قليلة لكنها معاني كثيرة وعظيمة. فلما نزل قلنا: يا أبا اليقظان، وهي كنية عمار رضي الله عنه، لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، وإن من البيان سحرا. رواه مسلم. وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويطير الصلاة ويقصر الخطبة، ولا يأنه أن يمشي بين الأرملة والمسكين فيقضي له حاجة. رواه النسائي وابن حبان. وحديث عمار رضي الله عنه أنه يسرع إطالة الصلاة وتقصير الخطبة، ولهذا لما خطبهم رضي الله عنه قال، أخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة، علامة ودلالة على من فقه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، وإن من البيان لسحر. وهذا إشارة إلى أن البيان إذا كان في بيان الشرع وبيان الأحكام والوعظ فإنه يشرع أن يكون بيانا حسنا موجزا، لأنه يكون بالمعاني الكثيرة والكلمات القليلة. ولهذا قال: مئنة من فقه. والفقيه حينما يخطب الخطبة في الجمعة وفي غيرها تكون الكلمات قليلة وتكون المعاني كثيرة، لأنه يتخير من الألفاظ أجمعها وأشملها. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام، كان يختار الكلمات الجوامع في خطبه وفي أدعيته، ولهذا قال: أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. قال أهل العلم: هي الكلمات القليلة التي تجمع المعاني العظيمة. وثبت أيضا من حديث عبد الله بن أوفى وإسناده حسن أنه عليه الصلاة والسلام كان يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الذكر ويقصر الخطبة عليه الصلاة والسلام، ولا ينف أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي الحاجة. وثبت أيضا هذا الخبر عن أنس أنه عليه الصلاة والسلام كان ربما مشى مع الجارية الصغيرة ويقضي لها الحاجة. وثبت في الخبر عند البخاري معلقا وعند مسلم أيضا أنه ربما جاءت الجارية من جوار المدينة فأمسكت بيده ثم مشى معها عليه الصلاة والسلام، وربما قال ربما مشى معها وقال وسألها أي حاجة يريد أن يقضيها فيقضيها عليه الصلاة والسلام. فلهذا كان هديه في خطبه كما ذكر المصنف الأخبار أنه كانت خطبه قصيرة وكان يطيل الصلاة عليه الصلاة والسلام. وعن أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنها قالت: لقد كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين أو سنة وبعض سنة، وما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. رواه مسلم. وفي هذا دلالة على مشروعية قراءة القرآن في الخطبة، وفي دلالة على مشروعية الوعظ ما اشتملت عليه هذه السورة. وفيه أيضا أنه عليه الصلاة والسلام ربما كرر الموعظة، لأن ذكرت أنه كان يكررها، وكان قراءته لها عليه الصلاة والسلام أنه يقرأها ويبين ويشرح ويفسر لأنه كان يبين القرآن ويفسره، فقد يكون يقرأها بكاملها أو يقرأ شيئا منها ويوضح ويبين ما فيها من المعاني العظيمة. وكان يعتني بأمر الموعظة عليه الصلاة والسلام دلالة على تكرار الموعظة، لأن القلوب ربما صدئت وربما تغيرت وربما سمعت ولم تتعظ، فمع تكرار الموعظة ربما وافق قلبا مفتوحا في بعض الأحيان فتدخل الموعظة إلى قلبه فتنفعه في دنياه وفي آخرته. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. رواه متفق عليه. وفي هذا وجوب الإنصات عند حينما تسمع خطبة الجمعة، يجب الإنصات عن جميع الكلام. وإذا قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة فقد لغوت، إذا كان الإنصات مطلوبا حتى عن إنكار المنكر، لأن الكلام يوم الجمعة من المنكر، لأنه يؤمر بالإنصات والاستماع جميعا، فإذا نهي عن الكلام بأن ينبه غيره فكونه ينهى أن يبتدئ الكلام من باب أولى. فالذي نهي عن الإنكار على غيره يدل على أن من وقع منه الكلام من باب أولى يجب عليه الانتهاء عن جميع أنواع الكلام، بل تستمع تنصت وتستمع. وقول فقد لغوت اختلف في معنى يعني قلت لغى والكلام الباطل، والأظهر أن لغوت حينما حصل له أي كانت جمعته ظهرا، وهذا ثبت المعنى عند أبي داود كانت جمعته ظهرا، يعني أنه يفوته فضل الجمعة وثواب الجمعة، ويكون ثوابه ثواب من صلى ثوابه ثواب الظهر، مع أنه حينما تكلم هذا الكلام عامدا عالما يكون آثما مع ذوات الثواب، وكانت جمعته ظهرا كما جاء في الخبر. وعنه رضي الله عنه قال قال عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن وضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم. وفي لفظ الله: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل ثلاثة أيام. وفي هذا جرى إلى أنه يشرع الغسل يوم الجمعة وكذلك الوضوء، والغسل أفضل. وفيه أن من مشى إلى الجمعة وحضر الخطبة واستمع وأنصت يشرع الاستماع والإنصات، يعني أنه قد بعض الناس ينصت لكنه لا يستمع غافل، فيشرع الإنصات والاستماع يعني الانتباه لما يقال، ولهذا قال: فاستمعوا له وأنصتوا، يستمع له وينصت. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، بأن يستمع له من أباب الأدب معه وينصت حتى يتفقه ويتعظ بما يتلى عليه. وفيه أيضا أنه يكون له الأجر وكفارة إلى الجمعة وزيارة ثلاثة أيام، لأن الحسنة بعشر أمثالها، وكفارة هذا اليوم بعشرة أيام. وجاء في اللفظ الآخر إلى الجمعة، وفي هذا اللفظ عند مسلم وزيادة ثلاثة أيام. وفيه أنه قال: من توضأ يوم الجمعة، في اللفظ الثاني: من اغتسل. وجاءت الأخبار بمشروعية غسل يوم الجمعة، ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر: من أتى الجمعة فليغتسل. وثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وفي الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أنه قال لعثمان لما جاء ومتأخر قال: ما هو إلا أن توضأت. قال: والوضوء أيضا، يعني تتوضأ الوضوء، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل، وجاء في معنى أخبار أخرى، لكن جمهور العلماء على أنه مستحب لهذا الخبر، وأصحه الأدلة التي تدل على استحباب هذا الخبر من قوله: من توضأ. وهذا خبر عند مسلم يفهم منه أنه صارف للأخبار الدالة على وجوب الغسل. وكذلك الحديث الآخر حديث سمرة: من توضأ بيوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وقد جاء له شاهد عن أنس عند ابن ماجة فيتقوى مجموع الطريقين. وهذا يدل على أن غسل الجمعة متأكد ومبين وليس بواجب. وقوله واجب يكون متأكدا لبيان الأخبار الأخرى في القاعدة في الجمع بين الأخبار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. رواه أحمد من رواية مجالد وليس بالقوي. وهذا الخبر ولد مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني وهو فيه فيه لين وضعف، ولكن المعنى الذي جاء في هذا الخبر وهو قوله في قوله ليست له جمعة، ليست له جمعة، ثبت معناه أيضا من خبر آخر يشير إليه وأنه كانت جمعته ظهرا، فيه إشارة أنه ليس له جمعة، وشاهده أن جمعته تكون ظهرا، وفي إشارة إلى عدم فقهه وفهمه، لأنه تكلف الحضور وجاء ليوم الجمعة وحضر، ومع ذلك السكوت والانتباه يسير، وفيه فضل عظيم، ومع ذلك حضر بلغو وعدم إنصات، فكان دلالة على عدم فهمه وفقهه، شار إلى أنه رب حتى ولو علم الأخبار وفهم الأخبار فإنه لم يفقهها، كالحمار يحمل أسفارا ولا يعلم ولا يفقه ولا يعي ما فيها. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال أصليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. متفق عليه. وفيه مشروعية الصلاة ركعتين إذا دخل إذا دخلت المسجد في يوم الجمعة وفي غير الجمعة، وإذا كان يشرع أن تصلي ركعتين إذا دخلت المسجد يوم الجمعة ففي غير يوم الجمعة من باب أولى. قال صليت ركعتين؟ قال فصلي ركعتين، لفظ آخر فتجوز فيهما. وهذا هو الصواب، أن من دخل يوم الجمعة والإمام يخطب فإنه يصلي ركعتين، يصلي ركعتين، هذا هو الصواب، يتبادر إلى صلاة ركعتين. وإذا دخل والمؤذن يؤذن فالصواب والأحسن أن ينتظر ويستمع الأذان، هذا هو الصواب، ثم بعد ذلك تصلي ركعتين، فلا تبادر إلى الصلاة، فلا تبادر الصلاة وتفوت سماع الأذان، لا تسمع الأذان، لأن سماع الأذان متأكد، بل قال إجابة المؤذن متأكدة، بل قال جمع من العلم بوجوب إجابة المؤذن، فيشرع إجابة المؤذن، ثم بعد ذلك لا تفوت عليك الخطبة، فأنت تصلي وأنت منصت، والصلاة في حال الخطبة لا بأس، كما أمر عليه الصلاة والسلام ذلك الداخل أن يصلي ركعتين. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان حيون من الدهر؟ وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، رواه مسلم. وله عن النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربي سبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية؟ قال وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد قرأ بهما أيضا في الصلاتين. وفي هذا أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، وهذا ثبت أيضا في صحيح مسلم حديث ابن عباس وابي هريرة أنه كان يقرأ يوم الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، وفي حديث النعمان بشير سبح والغاشية، سبح والغاشية، وربما قرأوا بهما في يوم العيد. في هذا دلالة على مشروعية قراءة هذه السور، دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام كان يطيل يوم الجمعة مع ما علم من تأنيه وترتيله وترسله في قراءته وتقطيعه لقراءته، معنى أنه يقطع القرآن آية آية، كما في حديث أم سلمة أنه قالت إنه وصفت قراءته ونعتت قراءته مفسرة حرفا حرفا، وكان يفصل الآية من الآية عليه الصلاة والسلام. وعن إياس بن أبي رملة الشامي، وهذا مجهول، قال شهدت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ويسأل زيد بن أرقم هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم؟ قال نعم. قال فكيف صنع؟ قال صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال من شاء أن يصلي فليصل، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة والحاكم. وهذا الخبر من طريق ياس بن أبي رمله مجهول، لكن شاهده حديث أبي هريرة عند أبي داود بإسناد جيد أنه اتفق يوم جمعة ويوم عيد، قال اتفق في يومكم عيدان وإنا مجمعون، يعني مجمعون أنهم فمن شاء فليصلي الجمعة العيد وإنا مجمعون، من شهد إحدى واحدا من العيدين لا يلزمه أن يشهد الآخر. ففيه دلالة على أنه إذا اجتمع العيد والجمعة فإنه يشرع إذا أن يصلي العيدين جميعا، يصلي الجمعة وأن يصلي العيد، وإن اكتفى بأحدهما فلا بأس، كما رخص عليه الصلاة والسلام لمن صلى العيد في أول النهار عن الجمعة لا يصليها، لا يصلي الجمعة، لكن يجب إقامة الجمعة في المساجد، يجب إقامة الجمعة في المساجد، وفي ذلك اليوم لا تصلى الظهر في المساجد، لأن الجمعة هي التي تصلى، ولا يشرع إقامة الجمعة إقامة صلاة الظهر في المساجد لمن أراد أن يصلي الظهر. فصلاة الظهر تصلى، فمن لم يصلي الجمعة ولم يحضر الجمعة فإنه يجب عليه يصلي صلاة الظهر، لأن صلاة الظهر واجبة بيقين، والقاعدة أن من فاتته صلاة الجمعة فإنه يصليها ظهرا، فإذا كان معذورا ورخص له بترك الجمعة لأنه صلى العيد فعليه يصلي البدل ويعود إلى الأصل وهو يوم الجمعة، وإن كانت الجمعة صلاة مستقلة على الصحيح فتصلى الجمعة، لا تصلى الظهر، لكن لا تصلى في المساجد ولا يؤذن لها، لأن الجمعة هي فرض ذلك اليوم، وصلاة الظهر في المساجد مما ينبئ بالاختلاف والنزاع، قوم يصلون الجمعة وقوم يصلون الظهر، مثل هذا لا يشرع بل لا يجوز. الواجب هو إقامة الجمعة للأئمة كما كان عليه الصلاة والسلام يقيم الجمعة. وفي حديث عبد الله بن الزبير أنه صلى العيد بكرة ولم يصلي حتى حضرت العصر، فبلغ ابن عباس فقال أصاب السنة. وهذا استدل به بعضهم على أن الجمعة تسقط مطلقا عن الجميع وأنها لا تصلى، قال لأنه صلىها ركعتين بكرة يعني في أول النهار. وهذا فيما يظهر الله أعلم أن ابن الزبير كأنه اكتفى بالجمعة لكن صلىها في أول النهار وبادر بها، وصلى الجمعة وبادر بها قبل حرارة الشمس واكتفى بالجمعة عن العيد، لكن صلاته كانت صلاة جمعة ولم تكن صلاة عيد. ولهذا قال ابن عباس من جهة أن من صلى الجمعة فإنه يغنيه عن صلاة العيد. وهكذا مثلا من لم يحضر صلاة العيد فيجب عليه أن يشهد الجمعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، رواه مسلم. وفي هذا مشروعية أربع ركعات بعد الجمعة وهي راتبتها. وفي الخبر الآخر عن ابن عمر في الصحيحين أنه قال وبعد الجمعة ركعتين في بيته. جنح بعض العلم أنه إلى أنه إذا صلى في المسجد صلى أربعا، وإن صلى في بيته صلى ركعتين، واختيار تقي الدين. وقيل إنه يصلي أربع مطلقا لهذا الخبر، إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي أربعا، وهذا أظهر، وأنه يصلي أربعا. فنقل ابن عمر ركعتين، ونقل أبو هريرة في هذا الخبر أنه يصلي أربعا سواء صلى في بيته أو صلى في المسجد وهي راتبتها. وعن عمر بن عطاء بن أبي الخوار أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة، فقال نعم صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعود لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا توصل صلاة حتى نتكلم أو نخرج، رواه مسلم. وهذا الخبر معناه واضح أنه لا توصل صلاة بصلاة، لا توصل صلاة بسنة. إذا صلى فرض الظهر أو غيرها من الفروض أو الجمعة فيشرع أن يفصل، يشرع الفصل بالذكر أو الدعاء أو بالذكر أو بالكلام أو بشيء من الحديث حتى تميز الفصل السنة من الفرض. وهذا أيضا جاء من حديث عند أبي داود من أبي رمثة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من إحدى الصلوات قام رجل فتل من مكانه مباشرة فأراد أن يصلي، فأخذ عمر رضي الله عنه بمنكبه ثم قال اجلس، إنما هلك أهل الكتاب لأنه لم يكن بين صلاتهم بين صلاتهم فصل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أصاب الله بك يا ابن الخطاب، فأقره عليه، فدل على أنه يجب الفصل بين الفرض والسنة. وعن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه راح حلة سيراء يعني فيها سيور من حرير عند باب المسجد، فقال يا رسول الله يعني فيها خطوط كالسيور، سيراء خطوط كالسيور، فقال يا رسول لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة، فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطار ما قلت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكسكها لتلبسها، فكساها عمر بن الخطاب أخا له بمكة مشركا، متفق عليه واللفظ للبخاري. في دلالة على تحريم لبس الحرير وكذلك الثياب التي يكون فيها سيور من الحرير، قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ولما جاءت حلة عطاردة أعطاها النبي عليه الصلاة والسلام عمر، فقال كسوتنيها وقد قلت أهدى له هذه فقال كسوتني وقد قلت في حلة العطال ما قلت. قال إني لم أعطكها لتلبسها إنما لتكسوها بالإضافة لتبتاعها وتصيب بها مالا. فكساها عمر أخا له بمشرك بمكة بدلالة على لا بأس بهدية ما يحرم على الرجل أن يهدي له، أن يهدى له ذهب أو يهدى له حرير، ولا يلزم من إهداه أنه يجوز له أن يستمتع به أن ينتفع به على وجه محرم من لبس، لا، فيستمتع بهما بأن يهديهم بمن يجوز له ذلك من امرأة، وكذلك أيضا الحرير. وكذلك عمر كسأها أعطاها أخا له مشركا بمكة، والكافر مخاطب بفروع الشريعة على الصحيح، فليس فيه دلالة على جواز لبس الكافر للذهب والحرير. هو حرام على الكافر على الذكر من المكلفين من على, على 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 الكافر من الذكور يحرم عليه لبس الذهب والحرير لأنه مخاطبون بفروع الشريعة، لكن هو كما لو هديتني مسلم فتعطيه إياها لأجل أن ينتفع بها أو أن يهديها كما أعطاها النبي عليه الصلاة والسلام لعمر، قال إني لم أعطك إياها لتلبسها إنني تبتاعها أو تصيب بها، فكساها أخا له مشرك مكة رضي الله عنه. هو في مشروعية لباس الثياب الحسنة والجيدة والنظيفة، ولهذا ثبت في حديث عبد الله بن سلام وجمعناه في خبر آخر أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته، يعني الثوب الذي يتخذه في العمل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر، ومثل المهجر كمثل الذي يهدي البدنة ثم كالذي يهدي بقرة ثم كالذي يهدي الكمش ثم كالذي يهدي الدجاجة ثم كالذي يهدي البيضة. وهذا الخبر رواه مسلم، ولو قال مصنف رحمه الله متفق عليه واللفظ لمسلم لكان أحسن، لأن هذا الخبر متفق عليه، وفيه فضل التبكير إلى الجمعة، وفيه أن الملائكة يجلسون على أن ملائكة خاصين يجلسون على أبواب المسجد، وهؤلاء الملائكة يمر والله أعلم أنهم ملائكة ليوم الجمعة غير الملائكة الحفظة، لأن الحفظة لا يفارقون الإنسان، وقد يقال إنه أن حفظة كل إنسان يكون عند باب المسجد ويمكن من إدراك عمل الإنسان، لكن الأظهر والله أعلم أنهم حفظة غير ملائكة خاصين، لأن الملائكة كثير، لأن الملائكة كثيرون ولهم أعمال كثيرة، منهم هؤلاء الملائكة الذين يكتبون من يأتي إلى الجمعة، فيكتبون الرجل من ساعة والرجل من ساعتين وهكذا، فإذا دخل الإمام طووا الصحف يستمعون الذكر، دلالة على مسارعتهم إلى الخير وسماع الخير ومجالس الذكر، وأنهم يحفون أهل الخير، وربما اجتمعوا وامتلأ بهم مجلس ولا يشعر بهم في مجالس الذكر، يزاحمون أهل الخير في مجالسهم على وجه لا يشعر بهم. وفيه أيضا أن الإمام الأولى وأن يشرع في حقه أنه يتأخر، وأنه لا بأس أن يأتي متأخرا كما قال إذا جاء الإمام طووا الصحف يستمعون الذكر، وإذا دخل الإمام كما كان عليه الصلاة والسلام يأتي حين وقت الصلاة ثم يخطب ويصلي بالناس عليه الصلاة والسلام. وفيه أن من جاء في الساعة الأولى فهو كالذي يهدي بدنه، والساعة الثانية كالبقرة، والثالثة كالكبش، والرابعة كالدجاجة، والخامسة كالبيضة. رواب عند النسائي بإسناد صحيح ذكر البطة بعد الكبش بين الكبش والدجاجة، وعنده بإسناد صحيح ذكر العصفور بين الدجاجة والبيضة. فاختلف هل هي سبع ساعات أو ست ساعات أو خمس ساعات، والمراد التبكير. واختلف في ابتدائه هل هو من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس أو من زوالها، والأظهر والله أعلم أنه من طلوع الشمس، لأن من طلوع الفجر لصلاة الفجر، ولا يشرع التبكير إليها من صلاة الفجر لأنه يفضي إلى التعب والنوم والنعاس وانتقاض الحدث، إنما يكون من طلوع الشمس، ويجعل النهار من طلوع الشمس إلى غروب الشمس 16 ساعة، ويقسم هذا الوقت على 16 ساعة، سواء كان الوقت خمسة، سواء كان اليوم طويل أم قصير، يجعل 16 ساعة ولو كان خمسة 15 ساعة. ثبت عند أبي داود النسائي حي جابر يوم الجمعة 12 ساعة، غير الساعات الآفاقية المعروفة هو 12 ساعة سواء طال النهار أو قصر، فقد تكون الساعة مثلا في يوم الجمعة تعادل الساعة والربع، وقد تقل عنها وقد تكون معادلة لها إذا كان يوم الجمعة مثلا عند اعتدال النهار والليل واستواء النهار والليل، قد تكون كالساعة المعروفة الآن. فلهذا يقسم الوقت من طلوع الفجر كما جنح إليه جمع من العلم إلى وقت خروج الإمام في هذه الساعات، ويكون لكل صاحب ساعة بدخوله نصيبه. ثم الساعة قد يأتي الشخص في أولها، وقد يأتي في وسطها، وقد يأتي في آخرها، والجميع له بدنه إذا جاء في الساعة الأولى، وقد يأتي في أول الساعة الثانية أو في وسطها أو في آخرها فيكون له بقرة، وهكذا في الساعة الثالثة. لكن تختلف بدنة من جاء في أول الساعة من أول طلوع الشمس عن من جاء بعد ذلك، مثلا عن من جاء في آخر الساعة، لأن كاختلافها من جهة التقرب، فمن تقرب ببدنة عظيمة سمينة غير من تقرب بما هو دون ذلك. مثل أجور الجماعة، فالجماعة أجرها 27 درجة كما في اللفظ، وفي اللفظ الآخر 25، ولكن تختلف الجماعات، فالجماعة الكثيرة والجماعة التي تؤدى على وجه المشروع درجاتها أعظم من الدرجات التي تؤدى في جماعة أقل، وإن كان درجات واحدة، لكن جنس الدرجات واحد، لكن مختلف من جهة عظم الدرجة وقلتها، فتكون أعظم درجات هذه الجماعة من تلك الجماعة، وهكذا بدنة هذا الذي جاء في السالون أعظم من بدنة مثلا من تأخر، وهكذا. وعنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافق عبد مسلم وقائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها، متفق عليه. وزاد مسلم يزهدها، وفي رواية له وهي ساعة خفيفة. هذه الساعة ساعة عظيمة، واختلف العلماء فيها اختلاف كثير، أورد الحافظ رحمه الله 43 قولا فيها، لكنها غالبها أقوال شاذة وأقوال باطلة، وكثير منها أقوال باطلة، وأصحها قولان كما سيأتي في الخبر الذي بعد هذا، وهي كما قال ساعة خفيفة، وأشار بيده يقللها عليه الصلاة والسلام. وجاء في خبر آخر أنه أنسي هذه الساعة، كما جاء أنه أنسي ليلة القدر عليه الصلاة والسلام لما خرج وجد رجلين يتلاحيان، فيشرع تحريها في الوقت الذي جاء ذكرها فيه كما في الخبر عن أبي بردة. قال وعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال لي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال قلت نعم سمعته يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، رواه مسلم. قال الدارقطني لم يسنده غير مخرمة عن أبيه عن أبي بردة، ورواه جماعة عن أبي بردة من قوله، ومنهم من بلغ به أبا موسى ولم يرفعه، والصواب أنه من قول أبي بردة. وهذا الخبر اختلف فيه، والمصنف رحمه الله ذكر أن الصواب أنه من قول أبي بردة، وهي في ساعة جاء في حديث عند مسلم ما بين يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، ومرة مخرمة بن بكير عن أبيه مخرمة بن بكير عن أبيه، وقيل إنه لم يسمع منه، وصوب بعضهم أنه موقوف، وبعضهم جعله موصولا، وقال إن مسلم رجح وصله. فعلى هذا تكون الجمعة في هذا الوقت ساعة الجمعة. وجاء في أخبار أخرى أكثر من هذا الخبر، من حديث عبد الله بن سلام عند ابن ماجه، ومن حديث جابر عند أبي داود والنسائي، وفيه أنه قال يوم الجمعة 12 ساعة، فالتمسوا ساعة الإجابة في آخر ساعة منه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وجاء عند من رواية أبي سلمة عبد الرحمن بإسناد صحيح أنه قال اجتمع أو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتفرقوا عن الجمعة، قال واتفقوا على أنها من آخر ساعة من يوم الجمعة. فهذا الاجتماع من جمع من الصحابة يوافق ما جاء عن عبد الله بن سلام وعن جابر عبد الله أنها من آخر يوم الجمعة. واختار جمع العلم أنها تتحرى في هذين الوقتين، وهذا أولى، تحريها في هذين الوقتين منذ خروج الإمام إلى أن تقضى الصلاة، فيتحرى في هذا الوقت، ولأن الصلاة وقت فيها موضع للدعاء في السجود وفي الركوع وفي التشهد، فتتحرى ساعة الإجابة في هذا الوقت، وكذلك تتحرى في آخر يوم الجمعة، خاصة على قول من قال إنها متنقلة في ساعات يوم الجمعة، إنها متنقلة في ساعات يوم الجمعة، هذا قول ومتمشي معه. وإن كان أظهر أنها في أحد هذين الوقتين، والقول بأنها في آخر يوم الجمعة قول له قوته، لكن تحريها في هذين الوقتين هو أظهر من آخر ساعة يوم الجمعة ومنذ خروج الإمام إلى أن تقضى الصلاة. قال رحمه الله باب صلاة العيدين. العيدان هما عيد الفطر وعيد الأضحى، وهما عيدان المسلمين. وقد جاء ولما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة كما عند أبي داود بإسناد صحيح وجد أنهم يحتفلون لهم وجد أن لهم عيدين يوم النيروز والمهرجان، فقال إن الله قد أبدلكم بهما عيدان يوم الأضحى والفطر بعيدي الإسلام، وهنالك عيد آخر وهو عيد أسبوعي وهو يوم الجمعة. وصلاة العيدين اختلف جمع من العلم، وذهب بعض العلم إلى وجوبها للأمر بإخراج الحيض وذوات الخدور إلى صلاة العيدين. قالوا عن يزيد بن خمير الرحبي بسكون الباء نسبة إلى الرحبة محلة في العراق، بخلاف الرحبي بفتحات فإنها النسبة إلى بطن من حمير، وهذا هو الرحبي يزيد بن خمير الرحبي. قال خرج عبد الله بن بسر صحابي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد فطر وضحى، فأنكر إبطاء الإمام وقال إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح، رواه أبو داود وابن ماجه وعند البيهقي إنا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ويزيد روى له مسلم يعني يزيد بن خمير، ووثقه شعبه بن معين وغيرهما، وقال أحمد حديثه حسن. في مشروعية التبكير بيوم العيد وعدم التأخر، وأن يشرع المبادرة إلى العيد بعد ارتفاع الشمس. لذا قال عبد الله بن بسر لما تأخر اليوم قال أنكر إبطاء الإمام وقال إنا كنا قد صلينا وفرغنا من صلاة وذلك حين التسبيح، يعني حين جواز صلاة النافلة بعد ارتفاع الشمس. وعن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم، رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، وابن ماجه والنسائي وصححه الخطابي وابن المنذر وقال ابن المنذر هو حديث ثابت يجب العمل به، وصححه البيهقي وابن حزم إسناده، ولا وجه لتوقف القطان فيه لأن إسناده صحيح كما ذكر المصنف رحمه الله، وفيه دلالة على أنه إذا لم يرى الهلال ليلة العيد ثم بعد ذلك جاء ركب وشهدوا أنهم رأوا الهلال فإنهم يفطرون، فإن كان في وقت يمكنهم أن يخرجوا وأن يصلوا العيد صلوا العيد، وإن كان لا يمكن مثلا إن جاءوا في آخر النهار أو في وقت لا يتمكنون فيه من الصلاة فإنهم يفطرون في ذلك اليوم لأنه يوم فطر، ثم بعد ذلك يصلون العيد من الغد، ولهذا أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يصلوا من الغد، دلالة على أن صلاة العيد لا تفوت بفوات يوم العيد إذا لم يأتي خبر إلا متأخر عن الهلال، وأن لا بأس من أن تصلى في اليوم الثاني، وهذا شأن العيد، وهذا في عيد الفطر وفي قضائه، وأنه لا بأس من قضائه، وهل هو قضاء أو أداء؟ ألا ممكن يقال إنه قضاء من جهة أنه لم يصل، ممكن يقال إنه أداء من جهة أنه لم يبلغهم الخبر إلا في وقت لا يتمكنون فيه من الصلاة إلا من الغد. وصلاة العيد وبعض العلم قال إن إذا فات لا تقضى، إنها إذا فاتت لا تقضى، والأظهر أنهم إذا كانوا جميعا كلهم لم يتمكنوا أنه يقضى كما في هذا الخبر وهو الصواب، أما إذا فاتت جمعا جاءوا وهم متأخرين فإنه لا يصلون صلاة العيد، يقيمون صلاة العيد جمع، صلاة العيد جمعة واحدة مثل ما أنه ما صلى الجمعة مرة ثانية، لكن لا بأس أن يصلي ركعتين على الصحيح. ولهذا ثبت في الخبر أن حديث أبي سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى العيد ورجع إلى بيته صلى ركعتين. وبعض العلماء كالشافعي قال لا بأس من إقامة صلاة العيد للجماعة الذين تفوتهم أن يصلوها وأن يقضوها، وقيل إنه كما سبق إنهم يصلي كل نفسه ركعتين أو أن يصلي أربعا مكان ما فاته من صلاة العيد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، رواه الترمذي وصححه. وهذا الخبر الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس رواية محمد المنكدر عن عائشة، ورواه أبو داود من رواية محمد المنكدر عن عائشة أيضا، وجاء من طريق آخر عن أبي هريرة قال الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس والصوم يوم يصوم الناس. وهذا فيه شاهد لقول من قال إن الصوم يكون مع الجماعة،
والفطر يكون مع الجمع. اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال، والأظهر ما دل عليه هذا الخبر، وأن من رأى الهلال وحده أو إذا رأى الهلال جماعة فلم يشهدوا به أو شهدوا به فلم تقبل شهادتهم، أو أنهم رأوه وكانوا بين الناس فلم يتقدموا بالشهادة مثلا، فإنهم لا يصومون، لا يصومون. وكذلك إذا رأى الهلال شوال وحده فلم يشهد به أو شهد به فلم تقبل شهادته فإنه يلزمه الصوم. المقصود أنه يلزمه ما يلزم الجماعة فطرا وصوما، فلا يصوم في أول الشهر ولا يفطر في آخر الشهر. ولو رأى هلال شوال في آخر الشهر فإنه لا يفطر بحكم أنه رأى الهلال، بل يلزمه الصوم. ولهذا لو قدم رجل إلى بلد وقد صام 30 يوما فإنه يأخذ حكم البلد الذي ورد إليه ويصوم معهم. فالمقصود أن قال الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. وشاهده مما يدل على أن العبرة بصيام الجماعة أن عرفة هو اليوم الذي يعرفه الناس. ولو أن رجلا رأى هلال عرفة مثلا، رأى هلال عرفة وكانت رؤيته متقدمة على ما ثبت على ما نراه وراه حقيقة، لكن راه حقيقة لكن لم تثبت شهادته مثلا أو لم يتقدم بها ولم يكن يوم عرفة عند الناس إلا بعد ذلك، فإنه لا يجوز أن يقف بعرفة وحده قبل يوم قبل الناس، أو أن يتأخر مثلا بزعمه أن رؤية الهلال متأخرة، بل يقف مع الناس. والعبرة بما ظهر واشتهر، لأن الهلال ليس الهلال الموجود في السماء، الهلال هو من استهلال وعرف الصوت، فإذا اشتهر عند الناس وعرف أنه بكرة هو العيد كان هو العيد، وهو من استهلال وهو رفع الصوت ورفع الصوت، فلهذا يكون مع الناس في أول الشهر وفي آخره. وعن مرجى بن رجاء حدثني عبيد الله بن أبي بكر قال حدثني وعن عبيد الله بن أبي بكر وعن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. وقال مرجى بن رجاء حدثني عبيد الله بن أبي بكر قال حدثني أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلهن وترا، رواه البخاري تعليقا، وقد أسند الإسماعيلي الرواية المعلقة. واللفظ الأول قال أنه كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، رواه البخاري ومصنف معزة رحمه الله كما في النسخة هذه هنا. وفي الرواية الثانية أنه عليه الصلاة والسلام كان يأكل وهي معلقة، وكان يأكلهن وترا. وعند أحمد وقد وصلها أحمد أيضا هذه الرواية مع الإسماعيلي، وعنده يأكلهن أفرادا، يعني أنه يغدو يوم الفطر ويأكل تمرات إما واحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع، يأكلهن أفرادا. وعن ثواب بن عتبة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان والترمذي، وهذا لفظه. وقال حديث غريب، وقال محمد لا أعرف لثواب غير هذا الحديث. وقد وثق ثواب بن عتبة ابن معين في رواية عباس وغيره، وأنكر أبو حاتم وأبو زرعة ذلك. وقال ابن عدي وثواب يعرف بهذا الحديث وحديث آخر، وهذا الحديث قد رواه غيره عن بريدة، منه عقبة بن عبد الله الأصم، ولا يلحقه بهذين ضعف. وهذا الخبر الثواب بن عتبة تابعه عقبة بن عبد الله الأصم الرفاعي كما ذكر المصنف عند أحمد، فعلى هذا يكون من الطريقين جيد، خاصة ثواب بن عتبة وثقه ابن معين كما في رواية عباس عنه، فيستقيم الخبر ويقوى، وفي دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، ويوم الأضحى لا يأكل حتى يصلي، وقد أكل عليه الصلاة والسلام في كل عيد في الموضع المناسب، لأن يوم الفطر كان هذا اليوم بالأمس حرام الأكل فيه ولا يجوز، أنه يوم صوم، ثم الآن كان الصوم فيه حراما، فأراد المبادرة والامتثال لأمر الله عز وجل بالفعل مع النية، لأنه وإن كان مفطرا بالفعل لكن من باب المسارعة والامتثال والمبادرة بالفعل مع النية، وهذا من عظيم الامتثال لأوامر الله عز وجل، وكأنه يقول إني عبد مطيع لك أمتثل أوامرك حيث أمرتني، بالأمس الصوم الأكل علي محرم، وفي هذا اليوم الصوم علي محرم، فيبادر إلى الأكل بالفعل وإن كان في الحقيقة هو مفطر وليس صائم، لكن من باب المبادرة والإسراع.
ثم في يوم الأضحى، يوم الأضحى فإنه في أيام في يوم يوم الأضحى ليست أيام صوم، بل هو في ليست أيام صوم واجبة في، فلهذا كان عليه الصلاة والسلام يؤخر الأكل ولا يأكل. وجاء في الرواية الثانية عند أحمد أنه يأكل من أضحيته ولا يأكل حتى يرجع ويأكل من أضحيته، كما في الرواية الأخرى عن أبي هريرة من رواية عقبة بن عبد الله بن الأصم التي ذكرها مصنف رحمه الله من رواية نعم رواية ابن بريدة، كلا الجميع رواية عبد الله بن بريدة. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قالت: تلبسها أختها من جلبابها. متفق عليه، واللفظ لمسلم. نعم. وفي هذا مشروعية خروج النساء ولو كنا حيض وذوات الخدور والعواتق. العاتق هي التي عتقت، بمعنى كانت كبرت وبلغت، فهي البكر البالغة، لأنها عتقت من خدمة الأهل من جهة أنها تكون قريبة الزواج أنها قد بلغت. فأمر عليه الصلاة والسلام بإخراج العواتق والحيض وأن يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى، لأن اعتزالهن المصلى فيه مصالح، لأنه قد يكون فيه مثلا مضايقة لغير الحيض فيعتزلنها في موضع الصلاة، لأن قد يضيق الموضع فيعتزلن المصلى من يعني في موضع الصلاة. ولقال: ويشهدن الخير، فدل على أن اعتزالهن للمصلى وأنه بعد الصلاة يحضرن. ولقال: ويشهدن الخير، فيفهم من هذا أنهن لا يعتزلن بعد الصلاة، إنما الاعتزال يكون بعد الصلاة، لأن قد يكون فيه مضايقة لمن كن لمصليات أو عند ضيق المحل، ولهذا قال: ويشهدنا الخير، فبعد الصلاة يشهدنا الخير ويحضرنا موطن الذكر لسماع الذكر. وقد كان عليه الصلاة والسلام يحرص على ذلك، وكان يعظ النساء عليه الصلاة والسلام كما سيأتي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، متفق عليه. وثبت في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام وأن صلاة العيدين قبل الخطبة، صلاة العيدين يصلي العيدين قبل الخطبة، بخلاف الجمعة فإنه يخطب أولا. والاستسقاء مخير، تقديم الخطبة أو تأخيرها، إن شاء قدمها وإن شاء أخرها. فالمراتب ثلاثة: وجوب تقديم الخطبة في صلاة الجمعة، وتقديم الصلاة في العيدين، والتأخير بين تقديم الخطبة وتأخيرها في صلاة الاستسقاء، لأنه ورد بالجميع الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين، لم يصلي قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلن يلقين فتلقي المرأة خرصها وسخابها، رواه البخاري ومسلم. وعنده يعني عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين، لم يصلي قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها. وعن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، رواه ابن ماجه وابن عقيل مختلف فيه. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام كان يعظ النساء، وكان إذا فرغ من الرجال جاء إلى النساء ووعظهن عليه الصلاة والسلام. وربما سألنه واستفسرنا عن بعض الأمور وبعض أحكام دينهن، وجاء أنه في الحديث صحيح البخاري أنه أن النساء قلنا: يا رسول الله، غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا من نفسك يوما فننظرن يوما عظكن فيه أو حدثكن فيه. فحدد لهن يوما عليه الصلاة والسلام فكان يعظهن. فهذا مشروعية عظة النساء، وأن يكون لهن نصيب من الدروس والمحاضرات والمواعظ، إما في موضع يخصهن في مسجد أو في بيت أو في أي مكان، ولأن حاجتهن إلى تعلم دينهن حاجة ضرورية خاصة في مثل عموما، وخاصة في الأوقات التي يقل فيها العلم ويكثر فيها الجهل ويكثر فيها الفساد، وانشغال النساء بأمور بيوتهن، وربما انشغالهن بما هو أشد من ذلك من الأمور المحرم، وهذا شامل للجميع. لكن المرأة ينبغي العناية بأمرها في عظتها وإصلاحها، وإن في صلاح النساء وفي صلاح النساء واستقامتها استقامة للبيت، وهذا أمر مشاهد
ومدرك ومعروف في صلاح كثير من البيوت باستقامة المرأة، بل بصلاح الزوج وصلاح من حوله من أقاربه، هذا أمر مشاهد. فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام كان يعظ النساء ويذكرهن بعد الفراغ من موعظة الرجال بخطبة خاصة لهن، وإذا وصلت الخطبة أو كان الصوت يصل إليهن يكتفى بذلك، لكن أن يعظهن ويخصهن ببعض الكلمات التي يحتاجن إليها. وفيه أيضا أنه لم يكن يصلي قبل العيد عليه الصلاة والسلام، وهذا هو السنة، لا يصلى قبل العيد، وإلا إذا صلي العيد في المسجد وقيمة في المساجد فلا بأس، بل يشرع أن تصلى إذا دخل المسجد أن يصلي تحية المسجد، لأن الصلاة لا تكون مقصودة للعيد بل لأجل تحية المسجد. وفي حديث أبي سعيد الخدري من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل وهو لا بأس به، كما سبق أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين في بيته إذا رجع من يوم العيد. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه وهو عبد الله بن عمرو العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة 7 في الأولى و5 في الآخرة، ولم يصلي قبلها ولا بعدها. رواه أحمد هذا لفظه وقال أنا أذهب إلى هذا. ورواه أبو داود ولفظه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر 7 في الأولى و5 في الأخيرة، والقراءة بعدهما كلتيهما. ونقل الترمذي عن البخاري أنه صحح هذا الحديث، وهو حديث جيد، ونسخة عمرو بن شعيب نسخة حسنة، إذا كان من راوي عن ثقة فهي نسخة حسنة، كان نسخة بعز بن حكيم عن أبي جده. وهذا الخبر له شواهد كثيرة، منها عن عائشة عند أبي داود، وفيه أن التكبيرات الزوائد أنها 7 في الأولى، وأنها التكبيرات 7 الزوائد 6 وفي الثانية 5، تكبيرة الإحرام أول ثم 6 تكبيرات قبل القراءة ثم بعد ذلك القراءة، وفي الثانية يرفع ثم إذا قام واستقام كبر 5، فخمس في 7 في الأولى و5 في الأخيرة. وهذا هو أصح الأخبار في هذا الباب. وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال كان يقرأ فيهما بقاف القرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. رواه مسلم وأبو داود ورواه مسلم وأبو واقد اسمه الحارث بن عوف. وسبق في حديث النعمان بن بشير أنه كان يقرأ فيها وفي الجمعة سبح والغاشية لمشروعية قراءة هاتين السورتين أو ما تيسر. وفيه شاهد لأنه عليه الصلاة والسلام كان يطيل القراءة، ولهذا لما كان اليوم يوم عيد وكان الاهتمام فيه أعظم ربما قرأ بمثل هذه السور الطويلة عليه الصلاة والسلام. وعن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري، وهذا الخبر رواه البخاري وجاء من طريق آخر عن ابن هريرة، وقد رواه أبو داود عن ابن عمر، لكن أصح الأخبار عن حديث جابر هنا أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا كان يوم عيد خالف الطريق، يعني يذهب في طريق ويأتي في طريق آخر. واختلف العلماء في العلة وعلى أشياء كثيرة، وبالجملة يشرع الاقتداء به عليه الصلاة والسلام إذا سار، سواء سار راكبا أو ماشيا. ولم ينقل في خبر صحيح ذكره هل كان يسير راكبا أو ماشيا، محتمل أنه كان يسير ماشيا لأن المصلى كان قريبا من مسجده، المصلى الذي كان يصلي فيه نحو 500 ذراع كما ذكره بعضهم، يعني أن مسافته من بيته ومن المسجد نحو هذا القدر، فهو مسافة قريبة، فلهذا يشرع أن يذهب من طريق ويأتي إلى من طريق آخر. فمن الفوائد أنه ربما خاص في هذا اليوم الذي يتعرض فيه الفقراء والمحتاجون أن يلقى ضعفاء في طريق، ثم إذا رجع من طريق آخر يلقى ضعفاء آخرين أو لغير ذلك من المصالح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، وهو يوم من أيام الجاهلية، فاضطجع، يعني حصل فيه قتال، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، يعني كأنه عليه الصلاة والسلام لا يريد الاستماع إلى مثل هذا الغناء. ودخل أبو بكر فانتهرني، يعني انتهر عائشة رضي الله عنه، ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام نائم ولم يسمع، هذا هو الأظهر والله أنه انتهر، وإلا لو علم أن النبي عليه الصلاة والسلام أقرها لم يمكن، إن كأنه والله أعلم ظن أنه كان نائم وأنها فعلت هذا ولم يعلم فانتهر رضي الله عنها. وقال مزمار الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح أنه ظن أنه لم يعلم به أو لم يسمعه، فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما، يعني دع الجاريتين، فلما غفل غمزتهما فخرجتا، يعني لما رأت أن أبا بكر كره ذلك وأنه عليه الصلاة والسلام أراد الرخصة في ذلك للجواري ونحوهم من الصبيان، لأنه يوم فرح ويوم سرور، وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهين تنظرين، فقلت نعم، فأقامني وراه خدي على خده وهو يقول دونكم بني أرفدة حتى إذا مللت قال حسبك، قلت نعم، قال فاذهبي، متفق عليه. وفيه أنه أن الفرح في ذلك اليوم والسرور على هذا الوجه أمر لا بأس به في يوم العيد، وكذلك أيضا الفرح أيضا يكون مثلا بالتواثب واللعب بالسلاح على وجه لا يكون فيه ضرر من باب حفظ هذه النعمة التي أنعم الله عليها بتعلم المثاقفة والرمي بالسلاح، وهو يوم عيد ويوم فرح. ولهذا لما كان أهل الحبشة يلعبون قرهم عليه الصلاة والسلام في المسجد. وفيه ما عظيم خلق وحسن خلق، حيث راعى خاطر عائشة، لأنها كانت لم تكن كبيرة وكانت صغيرة، وإن كانت قد بلغت لكن راعاها. ولهذا قالت عائشة في الرواية الثانية فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن، كان يقف معها عليه الصلاة والسلام، وكان خدها على خده، وكانت تنظر إليهم، وكان يسترها عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن هذا كان من هديه في دلالة على حسن خلقه وحسن عشرته عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. نقف على باب ما يمنع لمسه ويكره وما ليس كذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ ما صحة حديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان؟
هذا الخبر رواه الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري برواية دراج عن أبي الهيثم، دراج عبد الرحمن بن سمعان أبي الهيثم، ودراج كما قالوا رواية عن أبي الهيثم ضعيفة، لكن شاهدوا قلت إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، من جهة أن عمارتها بالصلاة، وتلا هذه الآية بعد ذلك، تلا هذه الآية عليه الصلاة والسلام أو تلاها قبل، ثم قال إذا رأيتم رجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، وهذا واضح المعنى واضح، لا وإن لم يثبت الخبر، أن من اعتاد الصلاة مع صلاة جماعة مع الناس جميع الصلوات ودلالة على إيمانه. ولهذا جعل عليه الصلاة والسلام التأخر عن الصلاة خاصة صلاة العشاء وصلاة الفجر من صفة المنافقين كما جاء في الأخبار عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل صليت ذات ليلة صلاة الليل في غرفتي وقد أغلقت الأنوار لأنه أدعى للخشوع، فلما فرغت من الصلاة قالت لي إحدى محارمي أنه ما يصح الصلاة في الظلمة، فما رأيكم بهذا القول؟ وإذا كان ما قالت صحيح فما الحكمة من ذلك؟
لا، ليس بصحيح، بل كان عليه الصلاة والسلام يصلي في بيته وفي حجرته ولم تكن الحجر مضاءة، فالصلاة في الظلمة لا بأس بها، بل هو المنقول عنه عليه الصلاة والسلام، وربما كان أدعى في الاختفاء عن عيون الناس وعن رؤية الناس فلا بأس. وهذا القول ما له أصل، يعني هذا القول لا أصل له. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر واقترب من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة قيامها وصيامها، هل هذا الحديث صحيح؟ وفي أي وقت يأتي الإنسان للجمعة لكي يكون مبكرا؟
الحديث صحيح، رواه أحمد وأبو داود والنسائي رواية أوس بن أوس، وفي أنه من غسل واغتسل وبكر وابتكر ودنا وأنصت واستمع كتب له بكل خطوة أجر سنة أجر صيامها، في اللفظ الآخر أجر صيامها وقيامها، ودليل على عظيم الفضل بالسعي إلى الجمعة. قال بكر وابتكر، اختلف في غسل واغتسل، الأكثر على أنه باب التأكيد من قوله بكر وابتكر، وقيل إنه كناية عن إتيان الأهل، فكأنه حينما غسل واغتسل اغتسل هو وكان سببا في اغتسال أهله، وقيل غسل رأسه واغتسل غسل بدنه، وبالجملة هو دليل على مشروعية التبكير مع الغسل والمبادرة. وفي شاهد لما ثبت في الخبر السابق أن المبادرة تكون في أول الوقت، في أول وعلى الخلاف فيه، ويكون وإذا كلما بكر من أول النهار كلما حصل الفضل في هذا الحين، خاصة حينما ذكر هذه الفضل أجر صيامها وقيامها، أجر صيامها وقيامها. نعم
أحسن الله إليكم. هذا سؤال من الموقع يقول: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة قاف في خطبة الجمعة لوحدها أم يكون معها موعظة؟
الظاهر والله أعلم، وما جاء في الخبر ما يدل على هذا، الله أعلم، لكن يمكن أن يقال إنه كان من هديه أنه يشرح أنه يبين ويفسر، يفسر القرآن ويبينه، وقد تكون بعض الآيات موعظة بنفسها واضحة وبينة، وبعض الآيات يبينها ويوضحها، لكن ما جاء شيء في الخبر يدل على هذا. ومما يدل على أنه ربما وضح وبين حديث جابر بن سمرة صحيح مسلم كان أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس في صحيح مسلم، يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس، والعطف هنا يدل على أن التذكير غير القراءة، فكان يقرأ القرآن ويذكر، إن كان يقرأ عليهم القرآن ويذكرهم يعظهم بالقرآن، بمعنى أنه يوضح ويبين. وثبت في الخبر أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب الناس كأنه من ذو جيش يقول صبحكم ومساكم، فهذا مما يبين أنه ربما وضح وبين في خطبته عليه الصلاة والسلام القرآن بتفسيره وتبيينه. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى ما جاء في حديث عبد الله بن أبي أوفى: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو؟ الحديث
يقل يعني أنه لا يلغو، أنه لا يلغو، هذا المراد، يعني القليل عند العرب يذكر ويطلق على العدم، يعني أنه سبحانه أنه عليه الصلاة والسلام كان يكثر الذكر، يعني في أحواله وفي شأنه كله، هذا المراد، في أحواله وشأنه كان على الذكر، وكان كما نقل في حديث ابن عمر عند أبي داود بإسناد صحيح قال: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد: رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم، وفي المجلس الواحد، كان مع أنه عند أصحابه وربما حدثهم وربما كلمه وكلموا، ومع ذلك كانوا ربما عدوا له مئة. وفي الله وفي حديث صحيح البخاري أنه ذكر السبعين أو أكثر من السبعين، فالمقصود أنه كان في حاله على الذكر عليه الصلاة والسلام. وفي حديث عائشة عند مسلم كان يذكر الله على كل أحيانه ولا يلغو عليه الصلاة والسلام. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يدخل حفظكم الله في آكدية غسل الجمعة المرأة أم لا؟
هذا محتمل، إن خرجت إلى الجمعة، إن ذهبت إلى المسجد وصلت مع الناس فالأظهر أنها تصلي، أنها تغتسل، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام في ابن عمر صحيح: من أتى منكم الجمعة، ومن من صيغ العموم، من من صيغ العموم باتفاق تشمل الذكر والأنثى. وجاء عند ابن خزيمة ذكر من رواية أنه قال: من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ويتوضح وتبين يعني نصا، وهذه رواية نص في ذكر النساء، رواية الصحيحين ظاهرة، والظاهر يكفي في مثل هذا المقام، فإذا قصلت الجمعة فيشرع لها أن تغتسل، وإن لم تذهب إلى الجمعة قد يقال إنها تغتسل لفضل هذا اليوم، وقد يقال إن لا يشرع إلا لمن أتى الجمعة من جهة أنه جاء في ذكر من سعى إليها ومن قصد إليها. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من دخل إلى الجمعة والمؤذن يؤذن، قلت حفظك الله الأفضل أنه ينتظر حتى يستمع الأذان، فما رأيك في قول أن الأفضل أن لا ينتظر المؤذن لأن إجابته مستحبة والاستماع إلى الخطبة واجب فيقدم الواجب على المستحب؟
حتى الأذان قيل إنه واجب، الأذان قيل إنه واجب، فلهذا لا تفوت إجابة المؤذن، قال عليه: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وجاءت الأخبار بفضل استماعه، حديث عبد الله بن عمرو، وحديث سعد بن أبي وقاص، حديث سعيد الخدري، حديث معاوية، وحديث صحيحة كثيرة في هذا الباب، جاءت بفضل استماعه وذكر عليها الفضل المرتب، والحديث معروفة. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الداخل أن يصلي، دل على أنه لا منافاة بين الصلاة والاستماع، لا منافاة بين كونه يصلي ويستمع، إذ لو كان ينافي استماع لأمره بالجلوس. فحينما تدخل المسجد والإمام يخطب والإمام والمؤذن يؤذن فتجيب المؤذن، ثم بعد ذلك إذا فرغ المؤذن من الأذان يعني تقول الدعاء ثم تصلي، ولا يحصل في مناجعة ولا لأن الصلاة صلاة سرية، فلا منافاة بين صلاتك وبين استماع الخطبة، وتجمع بين الفضيلتين. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال من موقع المسجد، يقول: بعض الأئمة يقسم سورة السجدة في صلاة فجر يوم الجمعة، فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟
الأظهر والله أعلم عدم القسمة، لأنه لا يقسمها، وأنه يقرأ بالسورتين، يقرأ بالسورتين في الركعة الثانية، يقرأ سورة الإنسان، هذا هو الأتى، هذا هو السنة وهذا هو الأفضل. لكن لو فعل أحيانا لا بأس، أما المداومة عليه أو أن يقصد إلى السجدة وحدها هذا غير مشروع، أو أن يقصد إلى سجدة من سجدات القرآن هذا غير مشروع، فالمشروع هو قراءتها كما فعل عليه الصلاة والسلام. نعم. في السورتين في الركعتين. نعم. يعني في الركعة الأولى ألف لام ميم، وفي الركعة الثانية هل أتى الإنسان.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الصحيح في شروط الحنابلة التي اشترطوها في خطبة الجمعة، وما الحكم لو لم يأتي بها الخطيب، هل تبطل خطبته كما ذكر بعضهم؟
الأظهر والله أعلم أن الواجب في الخطبة هو الموعظة، هم ذكروا الموعظة والوصية بالتقوى والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وقراءة القرآن، والأظهر ولهذا لو جاء بهذه الأشياء قال: الحمد لله، اتقوا الله، اللهم صل على محمد، أقم الصلاة، هذه من خطبة، ظاهر كلامه أنها تكون خطبة. إذا وهذا لا شك قد يقال إنه لو قال بهذه الكلمات نوع من العبث في الحقيقة، فكونها يجعل وإن كان عندهم هذا يعني ليس مشروع فعله، لكن لو فعله تمت خطبته من جهة أنه جاء بالأركان عند من قال بها، والصواب أن المقصود هو الموعظة في الخطبة، ولهذا كان يعظ الناس عليه الصلاة والسلام، يقرأ آيات ويذكر الناس، هكذا فعل عليه الصلاة والسلام، فإذا وعظ الناس وذكرهم وحصل المقصود حصلت به الخطبة، فالمقصود من خطبة يوم الجمعة هو العظة في ذلك اليوم، وأما هذه الشروط فلا دليل على اشتراطها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا فاتت الشخص ركعة من صلاة العيد فكيف يقضيها، وإذا فاتته كاملة فكيف يصليها، هل يصليها مثل الفجر أو مثل ما يصليها الإمام، أفتونا جزاكم الله خيرا؟
إذا أدرك ركعة فقد أدرك العيد، فإنه يقضي الركعة الثانية خمس تكبيرات، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، فأنت ما تدرك هو أول الصلاة، وما تقضي هو آخرها، فإذا أدركت الركعة الثانية فيحقق الركعة الأولى، فإذا قمت إلى الركعة الثانية تكبر خمسة لأنك تقضي الركعة الثانية، أما إذا فاتت وكذلك إذا أدركت التشهد على الصحيح، لأنه إذا من أدرك التشهد في حكم من أدرك الجماعة، وأما إذا فاتته بالكلية فهذا عن الخلاف في القضاء، هل يشرع القضاء أو لا يشرع القضاء؟ الشافعية قالوا يشرع القضاء، وقال بعض العلم لا يشرع القضاء، والمذهب يقولون لا بأس، إن شاء صلى ركعتين إن شاء صلى أربعا، ما عندهم لا تقضى لكن يصليها، عندهم لو إذا فاتته فإنه يصليها ركعتين أو يصليها أربعا، ما يصليها على صفة صلاة العيد، وهذا أظهر أنها لا تقضى على صفتها بعد فواتها تماما، لأن صلاة العيد لها صفتها وهي أعظم اجتماع من الجمعة، فإذا كانت صلاة الجمعة لا تقضى على صفتها، لو فاتت صلاة الجمعة لا تصلى جمعة، فالعيد أعظم اجتماع وأولى بأن لا تقضى على صفتها، ولأن فيه طريق إلى تسهيل هذه الاجتماعات والتأخر عنها، لأنه يقول إذا فاتتني قضيتها على صفتها تماما، ولهذا تجد التساهل في صلاة الغروب بخلاف صلاة الجمعة من جهة عظيم أهميتها، فلهذا يظهر والله أنها إذا فاتت فإنها لا تقضى، بمعنى أنها لا تقضى على صفتها بالكيفية المعروفة، لكن لا بأس إذا لم يدرك صلاة العيد أن يصلي ركعتين، صلي سواء صلى وإن صلى الركعتين في بيته فهو أفضل، كما في حديث أبي سعيد الخدري عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا في يوم العيد إذا رجع إلى بيته صلى ركعتين، أما قضاؤها على الصفة المعهودة من 12 تكبيرة 7 تكبيرات أو 5 تكبيرات فالأصل في العبادة كما قالوا يحتاج إلى النقل والدليل في مثل هذا، والأمر في هذا سهل، لو قضاها على قول من قال إنها تقضى فهي من المسائل الاجتهادية التي تحتمل الخلاف في هذه المسألة.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى: باب ما يمنع لبسه أو يكره وما ليس كذلك. عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري والله ما كذبني، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحرير، يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم رجل لحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسح آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. رواه البخاري تعليقا مجزوما به. فقال: قال هشام بن عمار قال: حدثنا صدقة بن خالد عن عبد الرحمن بن يزيد عن عطية بن قيس عن عبد الرحمن بن غن. ولا التفات إلى ابن حزم في رده وزعمه أنه منقطع فيما بين البخاري وهشام، وقد رواه الإسماعيلي والبرقاني في صحيحيهما المخرجين على الصحيح بهذا الإسناد ولفظهما: ويأتيهم رجل لحاجته، وفي رواية: فيأتيهم طالب حاجة، وفي رواية: حدثني أبو عامر الأشعري ولم يشك. ورواه الطبراني عن موسى بن سهل الجوني البصري عن هشام، ورواه أبو داود ولفظه: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير، وذكر كلاما قال: يمسخ منهم آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. والخز هنا نوع من الحرير. هذا الخبر رواه البخاري معلقا كما ذكر المصنف رحمه الله مجزوما به، وهو خبر صحيح، وقد وصله غير واحد كالإسماعيلي وغيره، وغيره كالإسماعيلي وغيره، وكذا أيضا رواه أبو داود موصولا رحمه الله، وهو حديث صحيح خلافا لمن طعن فيه أو ضعفه كابن حزم. ولهذا قال العراقي: ولا تصغي لابن حزم المخالف، يعني لا تلتفت إلى قوله في تضعيف خبر المعازف، تضعيف لخبر المعازف. فالصواب هو صحة منهم من جعله موصولا حيث قال: قال هشام بن عمار، والأظهر أنه معلق، لكن اختلفوا لماذا قاله معلقا ولم يجعله موصولا. والذي رجحه الحافظ رحمه الله أنه حيث شك في الصحابي، أي قال أبو عامر أو أبو مالك، قال أبو عامر أو أبو مالك، فحيث لما حصل الشك في الراوي أورده بصيغة التعليق المجزوم به. وهذا الخبر له شواهد وأدلة في تحريم الغنى، وهو قول جماهير أهل العلم، والأدلة في هذا معلومة من الكتاب والسنة في تحريم جميع أنواع المعازف، وكذلك اتخاذها صنعة والغناء وهو محرم بجميع أنواعها، كما قال المرداوي رحمه الله في منظومة الآداب: ويحرم مزمار وشبابة وما يضاهيهما من آلة اللهو والردي. فهو محرم سواء أنشد عليه شعرا أو كان معزفة بلا شعر، يعني مجرد الموسيقى، سواء كان معها غناء يطرب أو لم يكن معه فهو محرم. أما مجرد الشعر وحده بلا معازف فهذا لا بأس به، ولا بأس بالشعر المباح وحفظه وصنعته، من رد ذلك يعتدي، فقد سمع المختار شعر صحابه وتشبيبهم من غير تعيين خردي. فالرسول عليه الصلاة والسلام سمعه وأصحابه سمعوه من الشعر الحسن الطيب وهكذا من الشعر المباح، لكن إذا كان على شعرا محرما أو فيه تمطيط يفضي إلى شيء من الأمور المحرمة أو كان مشتملا على آلة له فهذا هو المحرم، فهذا هو المحرم كما جاء في هذا الخبر وفي غيره. الخبر الآخر من حديث ابن عباس: إن الله حرم عليكم ميسر والكوبة والغميران، قل تعالوا من الناس من يشتري له الحديث يضل عن سبيل الله. هذه الأدلة عند جماهير المفسرين والمحدثين، وكذلك المروي عن الصحابة رضي الله عنهم كعبد الله بن مسعود أنه الغنى، قال: هو الغنى والذي لا إله إلا هو. والأدلة في هذا معلومة، قد بسطها العلامة القيم رحمه الله في غالة اللهفان وفي بيان تحريم الغنى، والمصنف رحمه الله ذكره
لما فيه من ذكر الحرير، ليكونن أقواما يستحلون الحراء. الحراء المراد به الفرج عن الزنا، والحرير، والحرير كما سيأتي محرم إلا ما استثني، محرم على الذكور إلا ما استثني، والخمر والمعازف. ثم بين أنه يكون فيه علامة ودلالة في قوم يبيتون على المحرمات من الخمر والمعازف فيبيتهم الله، يعني يهلكهم الله، ويضع العلم، يضع العلم عليهم الجبل، يعني أن أقوام يكونون في آخر الزمان على هذه الحالة فمن المحرمة، فيكون عقوبة معجلة بأن يهلكهم الله وأن يسقط عليهم ويخسف بهم من هذا الجبل. وآخرون منهم لم يهلكوا يمسخهم الله قردة وخنازير، وهذا يبين أن المسخ واقع في هذه الأمة، وهذا هو الصواب. وقد جاءت في هذا أحاديث بينة، لأنه من حديث ابن عمر عند أحمد بن ماجه، ومن حديث عائشة عند الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يكون في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. وفي حديث عائشة لما قال: يكون في هذه الأمة خسف وقذف ومسخ، قالت: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وهذا الحديث شاهد له أيضا في ذكر المسخ، والمسخ على حقيقته مسخ حقيقي، ليس المراد المسخ المعنى ومسخ القلوب. وعن حذيفة رضي الله عنه، وأما قوله الخز، الخز في الرواية الثانية عند أبي داود ذكر الخز، واختلف في ضبط يستحلون الحرى أو الخز. المعروف في رواية البخاري الحرى، وجاء في الرواية الثانية ذكر الخز. والخز نوع من الحرير، نوع من الحرير كما ذكر المصنف رحمه الله. وجاء في بعض الأخبار أن الخز حلال ولا بأس به، خبر رواه أبو داود، وجاء عن جمع من الصحابة أنهم لبسوا الخز. فعلى هذا إن ثبتت هذه الرواية عند أبي داود فيكون، فلعل الخز نوعان، نوع محرم ونوع جائز، فيكون المحرم هو ما كان من الحرير، من الحرير، والجائز إما أن يكون مسمى خزا وهو يكون من غير الحرير، أو يكون فيه حرير لكنه قليل، يكون قليلا لا يبلغ، لا يتجاوز المأذون فيه من القدر الجائز، أو يكون نوعا رديئا من الحرير كما ذكر بعضهم أنه نوعان، نوع جيد ونوع رديء. المقصود أنه يحمل على وجه لا يخالف الأخبار، وأن المعروف والمتيقن هو تحريم الحرير، وتحريم بأي تسمية كان، لأن العبرة بالمعاني لا بالأسماء. إذا كان يسمى خزوه حرير فهو حرام. ولهذا في ذكر في الخمر أن أناسا قال: أناسا من أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، كفي حديث أبي مالك الأشعري عند أبي داود، وكذلك حديث عبادة بن الصامت عند ابن ماجه، وهكذا في حديث عائشة قال: يسمونها بغير اسمها. والعبرة بالمعاني، فإذا كان حريرا فإنه يحرم على أي تسمية كان. قال: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه، رواه البخاري. آنية الذهب والفضة محرمة، يعني في الأكل فيها والشرب فيها، وجاء في هذا أخبار من حديث أم سلمة وغيرها. والمصنف رحمه الله ذكر لما فيه من ذكر الحرير والديباج، وهو الديباج نوع من الحرير، وكذلك الاستبرق، فما غلظ منه وما رق فهو حرام. وكذلك نهي عن لبس الحرير وعن الجلوس على الحرير، فيحرم لبسه ويحرم افتراشه أيضا في حق الرجال، وهذا قول جمهور العلماء، وهو الصواب أنه لا يجوز افتراش الحرير، جعل افتراش مثلا أو سجادة صلي عليها أو مكان أو يتكئ عليه، فإنه لا يجوز أن يجلس عليه لهذا الخبر، وأن نجلس عليه. وأما هو للنساء فهو جائز، حتى يجوز للنساء أيضا الجلوس عليه، يجوز لها إذا جاز لها لبسه جاز لها أن تجلس عليه من باب أولى، ولأن الجلوس عليه لباس، الجلوس نوع من اللباس. ولهذا قال أنس كما في الصحيحين: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. والحصير يجلس عليه ويصلى عليه، فجعل الجلوس عليه نوع لبس، فلهذا يحرم في حق الرجال لأنه نوع لبس، ويجوز في حق للنساء لأنه نوع لبس، ولبسه حقيقة جاهز، فمن باب أولى إذا كان للتكاء والافتراش. والحرير يعني يظهر والله أعلم أن تحريمه لما فيه من النعومة والليونة ويورث ضعف البدن والاسترخاء، وهذا ينافي شهامة الرجولية، ولهذا كان مناسبا في حق النساء. وقيل في إنه لما فيه من الفخر والخيلاء، والفخر والخيلاء محرم سواء كان في الحرير أو غيره، لكن لأنه ربما أورث هذه الأخلاق التي لا تناسب الرجال، فلهذا حرم في حقهم. وبجملة سواء علمت العلة أو لم تعلم فهو حرام، وقد يكون تحريمه لأجل مجموع العلل التي ذكرها العلم في علة تحريم لبس الحرير. وعن أبي عثمان النهدي قال: أتانا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى فيما علمنا أنه يعني الأعلام، متفق عليه. ولمسلم عن عمر قال: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. وقال الدارقطني فيما انفرد به مسلم: لم يرفعه عن الشعب غير قتادة ومدلس، لعله بلغه عنه. وقد رواه شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعب عن سويد عن عمر قوله. وكذلك رواه بيان وداود بن أبي هند عن الشعب عن سويد عن عمر قوله. وفي هذا الخبر بروايتيه في الصحيحين أنه نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبع أو إصبعين، وعند مسلم ثلاثة أو أربع، أنه يجوز استثنى من الحرير، استثنى من هذا الحرير هذا القدر وهو الإصبع أو الإصبعين، ورواية ثانية أربع أصابع. فعلى هذا إذا كان بهذا القدر فلا بأس في حق الرجال. وهذه قاعدة الشريعة في أشياء يحرمها ويستثني أشياء منها للحاجة، يبيحها لأن مصلحتها غالبة على مفسدتها، أو قد تكون المفسدة التي اقترنت بهذا الشيء منتفية في هذه الحال، أو تكون موجودة لكنها منغمرة في ضمن المصلحة والحاجة التي أجيز لأجلها وقوع هذا الشيء فأجيز. من ذلك لبس الحرير بهذا القدر، ومن ذلك مثلا جواز اليسير من الفضة، يبقى لبس كالخاتم من الفضة، وكذلك إجازة اليسير في باب الآنية من الفضة أيضا، وهكذا التابع اليسير في باب اللباس من الذهب. ولهذا لما حرم الربا في الشريعة أجازت منه في العرايا القدر المعروف خمسة أوسق فأقل، أجازت منه أن يباع